بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يمن عليه بالاشتغال بالطاعات في وقت يخوض فيه كثير من الناس في القيل والقال. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على التقرب إلى الله عز وجل في أوقات الغفلة وفي أوقات الفتن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لأن الناس وقت الهرج والمرج والفتن وغير ذلك لا يتفرغ بعضهم للعبادات والقرب، وإنما يخوضون في قيل وقال وأوقات مهدرة، وقد يتمادى بهم الشيطان ويتخوضون في دماء وأعراض الآخرين تحت مسميات مختلفة. نعوذ بالله عز وجل من غضب الله. والسعيد الموفق أيها الأحبة الكرام من إذا رأى أن الناس تقبل على هذه الأشياء اعتزل مثل هذه الأمور وأقبل على كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر والله نحتاجه في أيامنا هذه، خاصة عندما نجد بعض من ينسب إلى التدين والاستقامة يتقحم مسائل الدماء ومسائل الخروج على ولاة الأمر، وينبري لزعزعة الأوطان والعياذ بالله، بدل أن يكون هاديا مهديا صالحا مصلحا يدل الناس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يشجع هذا، نسأل الله العفو والعافية، على إراقة دماء الأبرياء وعلى أمور لا ترضي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام علينا جميعا والله أن نقبل على مجالس العلم ومجالس الذكر وسؤال أهل العلم في جميع الظروف وفي جميع الأوقات، لأن الفتن مدلهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان تكثر الفتن ويقل العلم ويكثر الجهل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذه الكلمة جنة الدنيا، وقد أخذت هذا العنوان من كلمة قالها بعض أهل العلم الراسخين: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يا ترى ما هي هذه الجنة؟ هذه الجنة أيها الأحبة الكرام هي العمل الصالح. هذه الجنة هي أن تأتي رعاك الله عز وجل بتقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ألا تشعرون بارك الله فيكم أن الإنسان يجد من نفسه في رمضان طمأنينة وأنسا وانشراحا عظيما وإقبالا كبيرا على ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، مع أن التعب قد يكون أعظم في رمضان. الامتناع عن الطعام والشراب في هذا الحر قد يكون تعبا على الإنسان، ولكنه يجد في ذلك من الأنس والإقبال على الله سبحانه وتعالى. بل لعل لسان حال بعضكم أن يقول ليت رمضان كان أكثر من 30 يوما، ومرت أيام هذا الشهر سريعة جدا، ويتمنى بدل أن يختم القرآن 5 مرات يتمنى أن يختم أكثر من ذلك. لما هذا؟ لأن هذه بإذن الله عز وجل جنة معجلة لعباد الله المؤمنين في الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. ذكر بعض أهل العلم بأن الله لم يقل أين هم في نعيم، هل هم في نعيم في الدنيا، هل هم في نعيم في الآخرة، هل هم في نعيم في القبر، لم يذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. إذن هم في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تظن رعاكم الله أن الحياة الطيبة أن تركب السيارة التي قيمتها كذا وكذا، وتلبس اللباس الذي قيمته كذا وكذا، وتمشي في المكان أو تذهب إلى المكان الذي لا يذهب إليه إلا الأثرياء وإلا الأغنياء. أبدا والله الذي لا إله غيره، لو جمعت لنا الدنيا ووضعت في أيدينا ووضعت في جيوبنا، إذا كنت بعيدا عن العمل الصالح فلن تجد أبدا طعم السعادة. محروم والله من ظن بأن الحياة الطيبة وأن جنة الدنيا أن تقبل على معصية الله عز وجل. لو تسأل بعض العصاة لما تفعلون مثل هذه الأشياء، قال حتى أجد السعادة. لن تجدها رعاك الله. هذا حال الإنسان الذي يريد أن يتوجه إلى المدينة التي تقع في جهة اليمين، فمسك وأخذ طريق الشمال واليسار وأسرع في هذا الطريق إسراعا عظيما، هل سيصل إلى المدينة؟ لا، لأنه أخطأ في الاتجاه. وكذلك الذي يريد أن يبحث عن السعادة لن تجدها أبدا إلا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لذات الدنيا أيها الأحبة الكرام مؤقتة، يعني لو إنسان فكر في أجمل معصية يمكن أن يفعلها الإنسان، كم تستمر متعة هذه المعصية؟ لا يبقى منها شيء. قد تكون متعة مؤقتة ولكن تبقى الآلام والحسرات، وتبقى في قلب الإنسان هموم وأحزان لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. التقيت مرة بأحدهم ذكر بأنه كان له ماض سحيق جدا في معصية الله سبحانه وتعالى، وفجأة انفجر ببكاء عظيم. قال أريد أن أرتاح، تعبت من حياة الذنوب، تعبت من حياة المعاصي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فرق عظيم جدا بين منشرح الصدر وبين الذي كتب عليه الهم والغم والخذلان وعدم التوفيق والحرمان، نعوذ بالله عز وجل من غضبه سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العفو والعافية. وربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى؟ قال والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغه غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وأحمد وسفيان والعباد المحققين. كمعروف فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم. لذلك كانوا يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك أيها الأحبة الكرام لنقبل على الأعمال الصالحة وننال من هذه الجنة الشيء العظيم، فإن العبد لو جمع له حرمان في الدنيا وعذاب في الآخرة هذا والله هو الخسران المبين، وهذا والله هو الحرمان العظيم. نسأل الله العفو والعافية. لعل قائلا يقول ما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نأتي بها في هذه الحياة الدنيا؟ الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير، عن الأعمال الصالحة، أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. هكذا كانت هممهم أيها الأحبة الكرام. يعني قد تكون همة الواحد منا أن يسأل عن أمور الدنيا، وأما الصحابة يسألون أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أفضل، يا رسول الله أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا ويأمر هذا ويوصي هذا. والميزة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم إذا سمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، لم يفرطوا فيها أبدا. يعني عبد الله بن عمر رأى رؤيا في المنام، عبرها له نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو تتأملون فيه عبارة أو جملة تدل على الحث والتشجيع، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني لو صليت من الليل فهذا باب عظيم من أبواب الخير. عبد الله بن عمر سمع هذه الوصية ما ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص جرى كلام بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصته أن يصوم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يوما ويفطر يوما، وأن يختم القرآن كل 3 أيام، فما ترك وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليت الواحد منا والله يتألم إذا فاته شيء من أمور الدين كما يتألم إذا فاته الشيء من أمور الدنيا. أضرب لكم مثال: لو الواحد منا أوقف راتبه أو خصم من راتبه مدة 3 أيام، ما يكتفي أيها الأحبة الكرام بالاتصال على الجهة المختصة، يذهب بنفسه، وهذا أمر لا حرج فيه، يعني هل هذا معصية؟ لا أبدا، معاذ الله عز وجل. ولكن لو الواحد منا فاتته سنة من السنن، أو أحيانا والعياذ بالله وقع في معصية الله، هل يتألم بمثل هذه الطريقة؟ أشكلت عليه مسألة مسائل الشرع والدين، هل يذهب بنفسه ويسأل عن هذا الأمر الذي قد يكون أحيانا سبب في دخوله الجنة، أو إن فرط فيه قد يكون سبب في دخوله النار؟ هذا تقصير عظيم جدا منا، نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يتجاوز عنا. طيب ما هي أبواب ومفاتيح الخير أيها الأحبة الكرام؟ طبعا رأس الأمر وعمود الأمر والشيء الذي لا يجوز لنا أصلا أن نفرط فيه أو نتهاون في الكلام عنه، توحيد الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم عن شيء من هذا، واحد يقول لك: يا أخي أنتم ما عندكم إلا توحيد، كل توحيد توحيد توحيد. نقول: نعم ما عندنا إلا توحيد، حتى نموت وحتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يثبتنا على هذه الكلمة العظيمة. لماذا؟ لأن الأنبياء أوصوا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عند موته عليه الصلاة والسلام ذكر بمسائل تتعلق بكلمة لا إله إلا الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ طيب هذا نبي وربى أبناء على التوحيد وعلى الخير وعلى دين الله سبحانه وتعالى، سألهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. طيب هذا الخليل عليه الصلاة والسلام من أبناؤه؟ سؤال لكم: إبراهيم من أبناؤه؟ إسماعيل وإسحاق أبناؤه، يعني أنبياء، أبناؤه أنبياء. ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سأل الله عز وجل أن يجنبه الشرك الأصغر، وإنما سأل الله عز وجل أن يجنبه ويجنب أبناءه الشرك الأكبر والعياذ بالله. لذلك قال السلف عليهم رحمة الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لذلك مع هذه الكلمة العظيمة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين. لذلك من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
والقلوب والله يا إخواني بين أصبعين من أصابع الرحمة. مرة استدعاني أحد الأشخاص عنده موضوع مع زوجته. زوجته كانت نصرانية وهي من العرب، نصرانية عربية، وأسلمت. فأدخلني طرفا في هذا الموضوع ويسر الله عز وجل المناصحة وغيرها واستقرت الأمور والأمور طيبة. مرت الأيام والليالي وبعد فترة جاءني اتصال من هذه الأسرة، سألت ما أخبار زوجة فلان، فذكروا لي بأنها ارتدت ورجعت عن الإسلام، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، نبين أن شأن التوحيد عظيم جدا. يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن يعني مصاب جريرة أيها الأحبة الكرام، فلبث في السجن بضع سنين وهو مظلوم، وهو نبي ابن نبي، جده نبي عليهم الصلاة والتسليم. ماذا قال؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني مع التوحيد في جميع الظروف والأوقات. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن ويعقوب عند الاحتضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يردف معاذ رضي الله عنه وأرضاه على حمار ويسأله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ والمهم قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد حتى في هذا الوقت الذي قد لا ينتبه الإنسان إلى مثل هذه المسائل، بل حتى الجن عرفوا شأن التوحيد، المسلمين منهم. قال يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب الشقاء الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يعني تريد انشراح الصدر، حقق توحيد الله عز وجل. وأما إذا وقع الإنسان في الشرك فإنه سيكون مذموما مخذولا. ما معنى مخذولا؟ أي غير موفق. طيب ما معنى التوفيق؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك. فالمخذول الذي لا يعينه الله ولا ينصره الله ولا يؤيده الله سبحانه وتعالى، أين سيجد السعادة وأين سيجد لذة هذه الدنيا؟ لن يجد طعم السعادة إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في آية أخرى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب قد يقول قائل يعني خدش كلمة لا إله إلا الله قد يوقعني في النار؟ نقول نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بشأن التوحيد عناية عظيمة، بل رسل الرسل دعوا إلى التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أشخاص كي يدعو الناس لدين الله عز وجل. بعث معاذ إلى اليمن، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا يبين شأن هذه الكلمة العظيمة. طيب قد يقول قائل عرفنا أهمية التوحيد وفضل التوحيد الله سبحانه وتعالى، لكن أريد أثر التوحيد على الحياة الطيبة. كيف يكون التوحيد سببا في سعادة الإنسان وبعده عن الشقاء والحياة التعيسة والحياة التي فيها هموم وغموم؟ وهنا تنبيه أيها الأحبة الكرام، الإسلام ما يطلب منا أن نعيش في حزن وهم وشقاء. الإسلام يطلب منا أن نعيش سعداء في طاعة الله عز وجل. بل الحزن جاء مذموم في القرآن العظيم ولا تحزن. ما مدح الله عز وجل الإنسان يكون حزين؟ هكذا أيها الأحبة الكرام بدون سبب يعيش ويشقي نفسه، بل أمرنا الله عز وجل فقال ولا تقتلوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويبتسم مع الصحابة ويسابق عائشة، وكانت عنده ناقة يعني يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في سباق مع يعني النوق الأخر مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويمازح الصحابة ويلاطفهم ويأكل أحيانا اللحم عليه الصلاة والسلام ويأكل البطيخ صلى الله عليه وسلم. يعني الإسلام ما يطلب منا أن تكون في شقاء وفي تعاسة. الآن من خلال بعض الأدلة سنبين أثر توحيد الله عز وجل على النفس المطمئنة وعلى الحياة الطيبة وعلى الحياة السعيدة. آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عندما أكلا من الشجرة ماذا قالا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد يقع الإنسان في ذنب وفي معصية وفي تقصير في طاعة الله، هنا يجد لذة عظيمة لتوحيد الله، عندما لا يذهب إلى قسيس في كنيسة، أو لا يذهب إلى راهب، أو لا يذهب إلى قبر فلان أو الولي فلان، وإنما يقوم ويناجي الله ويدعو الله ويستغفر الله ويكون ذليلا مقبلا على الله عز وجل. وكلما كان العبد أكثر ذلة وعبودية لله كلما ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. الذل لله عز وجل من أعظم أبواب السعادة، ولكن بعض الناس ما وفق إلى هذا الأمر العظيم وإلى هذا الأمر الجليل. طيب في الدنيا قد تقع علينا كروبات يتخلى عنك الناس، حتى أخوك قد ما يسلم عليك، بل قد تمر بالإنسان ظروف معينة، يكسر في تجارة، يقع عليه أمر معين، يزج به في السجن، أو يقع عليه بلاء عظيم جدا أيها الأحبة الكرام. هنا يظهر أثر توحيد الله سبحانه وتعالى، عندما يناجي الإنسان ربه ويدعو الله ويتوجه لله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ليس هذا فقط، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لجأ إلى الله وانطرح بين يدي الله فجاءه الفرج العظيم والخير الكبير. طيب موسى عليه الصلاة والسلام لما تبعه فرعون وجنوده، وفرعون بلغ به الطغيان الشيء العظيم فقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فجاء الفرج العظيم. ليتنا والله نتعامل مع الابتلاء في الدنيا على سنة وطريقة الأنبياء والرسل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الذين يضربون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية عندما يقع عليهم كرب وبلاء. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وسبحان الله العظيم، هذا حال من يلجأ إلى توحيد الله عز وجل. طيب من يلجأ لغير التوحيد ماذا يصنع؟ إما أن يعلق هنا خيطا، أو يعلق هنا خيطا، أو يعلق على سيارته خرقة منتنة سوداء كأنها يعني شيء من القاذورات والعياذ بالله، أو يعلق عيون زرقاء على سيارته. وين اعتزازك بكلمة لا إله إلا الله؟ وأين تطبيقك لهذه الكلمة العظيمة؟ والله يا أخواني لو جلس الإنسان مع بعض الرقاة وسألهم كيف يعبث الدجالون والكهنة والمنجمون والسحرة بأديان بعض الناس وأموالهم، بل وأعراضهم، لأن هؤلاء لجأوا لغير الله ولجأوا لأهل الشرك والكفر والعياذ بالله، شيء لا يكاد يوصف أيها الأحبة الكرام. طيب لجأوا إلى هؤلاء، هل سيجدون خيرا؟ لا، لن يجدوا خيرا. الأنبياء والرسل لجأوا إلى الله فجاءهم الفرج العظيم. أنت خالفت هدي الأنبياء والرسل، والله عز وجل قال فتقعد مذموما مخذولا، إذن لن تنصر وستخذل. طيب قد يقول قائل، فلان ذهب عند القبر الفلاني ووجد شيئا من الراحة والسعادة، نقول حاله، بس حتى أقرب لكم المثال، كحال الذي يتعاطى المخدرات، يجد لذة وراحة شيئا قليلا وبعد ذلك خسارة عظيمة، والذي يلجأ إلى مثل هذه الأشياء يجد سعادة مؤقتة ثم بعد ذلك خسارة الدين والدنيا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم نقطة أيها الأحبة الكرام، لأن يبقى الإنسان طيلة عمره مبتلا في بلاء لا يعلم به إلا الله، خير له من أن يلقى الله عز وجل وقد أشرك به سبحانه وتعالى. فإن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاه. قلت مرة لأحد الأشخاص يعرف بعض أقارب لجوا إلى بعض السحرة والمشعوذين وغيره، ذكرته بالله العظيم، فقال لي يا أخي اللي إيده في الماء مو بنفس اللي إيده في خارج الماء، وهؤلاء في بلاء وكرب أنت ما تعلم به. طبعا هذا يبيح لهم الشرك بالله؟ هل أيها الأحبة الكرام الإنسان إذا وقع في بلاء وكرب يشرك بالله عز وجل؟ طيب الأنبياء والرسل ما وقعوا في بلاء وكرب، بل بعض الأنبياء والرسل قتلوا، وذكر عن بعض الأنبياء والرسل أن بعضهم قتل، تذكر هذا أخوان الكرام يعني في بعض الروايات، أن بعضهم قتل وجعل رأسه مهرا لبغي والعياذ بالله. هكذا يبتلى الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وللأسف الشديد كثير من الناس يقول لك الديمقراطية خط أحمر، الشرعية خط أحمر، الصندوق خط أحمر، وتوحيد الله عز وجل لا يرفعون له رأسا والعياذ بالله، وهذا من البلاء العظيم الذي ابتلي به بعضهم، نسأل الله العفو والعافية، بل قد يكون هذا من علامات موت القلب والعياذ بالله. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لو وجد والله في قلب الإنسان توحيد صادق مع محبة عظيمة لله عز وجل، سيجد من الراحة والسعادة والأنس بالله عز وجل الشيء العظيم، ويكون عنده يقين أنه مهما اشتد البلاء سيأتي الفرج بإذن الله عز وجل. يوسف عليه الصلاة والسلام كان مع والده، وفجأة في ظلمات البئر، وفجأة في بيت العزيز، وبعد مدة فلبث في السجن بضع سنين، وبعد مدة اجعلني على خزائن الأرض، وبعد مدة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هكذا أيها الأحبة الكرام، المسلم دائما يرضى ويسلم ويزداد ذلة وخضوعا لله عز وجل. في آخر السورة ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا يكون المسلم أيها الأحبة الكرام في جميع الظروف والأوقات والأحوال. موسى عليه الصلاة والسلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وكتب الله عز وجل له الخير العظيم. وهكذا المسلم يعيش دائما وأبدا مع توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى في ألفاظه، حتى في كلامه، حتى في أعمال جوارح وحتى في أعمال القلوب التي ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حققوا توحيد الله عز وجل. قل لبعض الناس سيارتك جميلة، يقول لك ماذا يا فلان؟ امسك الخشب. وهذه عبارة شركية لا تصح ولا تجوز. أصل هذه الكلمة خشب الصليب الموجود عند النصارى، وبعض الناس يقول مثل هذه الأشياء وهو لا يشعر بها. شوفوا كيف خرافات موجودة عند بعض الأشخاص. يمكن بعض الأخوة مر به هذا الموقف، كنت في عقد زواج حاضر، والزوج هنا وأهل الزوجة وغيره وكذا، فأنا جالس هكذا، فقال لي واحد افتح يديك. قلت له خير؟ قال لا افتح يديك. قلت لي ما هذا؟ فقال بأن هذا يعني يؤخذ منه تشاؤم بأن هذا الزواج لن يتم. طيب يا أخي هذا ما يصح، هذا من التطير وهذا من الدجل وهذا من الخرافة التي هي موجودة عند بعض الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس إذا فقدوا أشياء يلجؤون إلى المطاوعة، يقول لك حتى يخبرني أين هذا الأمر الذي فقدته، وهذا طبعا لا يصح ولا يجوز. بل قبل أيام أرسل لي أحدهم مقطع عن بعض الدجالين، يقول توقعاتي في عام 2013 سيقع كذا ويقع كذا، يمشي بها على الدول، الدولة الفلانية سيقع فيها كذا، الدولة الفلانية سيقع كذا، الدولة العلانية سيقع كذا. اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ وللأسف بعض الناس يقع في هذه الذنوب. الذي أرسل للمقطع قال يا شيخ لم أشعر، سمعت هذا المقطع وفي وسط انتبهت، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كيف أصدق واحد يزعم بأنه يعلم الغيب؟ فاستغفرت الله وتبت إليه. أعرف رجل من الصالحين على تدين واستقامة، قال ذهبت إلى مكان فقال لأحدهم أنا أعرف ماذا سيقع في المستقبل، قال بدافع الفضول فقط سألته الحاكم الفلاني ماذا سيقع له، قال سيموت في هذه السنة. قلت له كيف تفعل مثل هذا؟ قال يقول يعني معنى كلامه لم أنتبه. لذلك الإنسان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قالت إحدى الأخوات خرج من السوق وجدت امرأة تطلب شيئا من المال، هذا قبل رمضان تقريبا بشهر، أعطيتها شيء من المال فقالت لي يا فلانة لما أنت حزينة؟ قلت لها كيف عرفتي؟ قالت يبين من وجهك أنك حزينة. فقالت لحظة اركبي مع السيارة، وجلست تتحدث معها. وقالت المرأة الثانية للأولى سأعقد لك عقد وانفثي عليها وستيسر كل أمورك بإذن الله عز وجل، وعقدت عقد ونفثت عليها وأعطتها في البداية مبلغا صغيرا، ولكن بعد العقد صار المبلغ أعظم. ثلاث خسارات: مبلغ الأول، مبلغ العقد، وخسارة الدين التي ما تعدلها خسارة. المرأة الأخرى متصلة الأولى، هل الذي فعلته صواب؟ هل الذي فعلته هي صواب؟ طيب وين إيمان الإنسان؟ وين توحيد الإنسان؟ وين تحقيق كلمة لا إله إلا الله؟ هكذا الشياطين يخدعون الإنسان ويجعلونه يفرط في كلمة عظيمة خلقت من أجلها السماوات والأرض بأبخس الأثمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. شوف بعض الناس يوم يسافر إلى بعض الدول يذهبون لك إلى أماكن أضرحة وقبور وتراق دماء الذبائح عليها، يدخل ويصور والابتسامة موجودة في محياه وكأن شيئا لم يكن. أخي ما تستشعر بأن هذا ذنب عظيم يبغضه الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك لا بد علينا أن ننتبه ونعلم بأن جنة الدنيا حقا وصدقا أن نحقق كلمة التوحيد. أيها الرجال ذكروا نساءكم في البيوت بهذه الكلمة العظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سنسأل والله هل علمنا أهالينا هذه الكلمة العظيمة؟ إذا وجدت أحد من أبنائك يحلف بغير الله أدبه وبين له أن الحلف بالله العظيم وحده وشدد على النساء النكير في تحريم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين، ومن كانت مبتلاة عليها بالرقية الشرعية وصدق اللجأ إلى الله. جاءت مرة اتصلت في إحدى الأخوات مرة، وفعلا يعني يظهر من كلامها أنها كانت مسحورة بسحر من أخبث أنواع السحر والعياذ بالله، لا أقول سحر مؤذي فقط، لا سحر خبيث جدا، نسأل الله العفو والعافية. فأوصيتها بقراءة سورة البقرة. غابت هذه المرأة مدة، اتصلت بعد ما أذكر كم من الزمن يعني، وقالت وجدت لسورة البقرة تأثيرا عجيبا عظيما. قلت لحظة أختي الكريمة، هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قال عن سورة البقرة أخذها بركة، والسحرة ما يقدرون على سورة البقرة، وقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. والعجب مع وضوح هذا الأمر عند بعض الناس، لكنهم يريدون حلولا سريعة عاجلة دون أن يبذلوا شيئا من أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول لك أنا مبتلى وأشعر بكذا وكذا وكذا، تسأله تقرأ سورة البقرة، يا أخي نحط مسجل، يا أخي سؤالي شرق وجوابك غرب، أنت تقرأ سورة البقرة؟ أقرأها نعم. طيب متى آخر مرة قريتها؟ قبل سنة. طيب أنت ما تقرأ سورة البقرة إذا؟ هذا ليس بصدق في الجواب. استعن بالله والجأ إلى الله واضرع إلى الله، وسبحان الله العظيم، قد يسلط البلاء على الإنسان فيجد الإنسان في مناجات الله وفي دعائه من اللذة والراحة والسعادة الشيء الذي ينسيه مرارة البلاء. أحد الأشخاص قال لي بأنه حرم من نعمة الأبناء سنوات طويلة، قال كل من كان في البيت عندهم من الدعاء والانطراح بين يدي الله وسؤال الله والضراعة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال عمر بن الخطاب، قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا. لا تنسوا بأن المشركين خرجوا للقتال، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتوقعون قتالا، ولكن قدر الله عز وجل أن يقع قتال في غزوة بدر بينهم وبين المشركين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه بأبي هو وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. هكذا صدق اللجأ مع الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يدي الله عز وجل. أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. لو تسلطت عليك هموم وأحزان، تأمل في أدعية كشف الهم وإذهاب الهم. ما هي هذه الأدعية؟ الدعاء الأول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد خالص. بل في طلب هنا الشيخ قلت في الخارج صرحت شوية، في طلب في هذا الذكر؟ وين؟ لا وين الطلب؟ سؤالي عن الطلب، كان في طلب؟ لا قلت ويا هذا الجواب يعني جميل، الله أعلم، أحسنت، هذا جواب جيد. صاحب الكرسي أنت في طلب؟ جارو أنت؟ لا، في طلب في الدعاء في هذا الذكر؟ في طلب في سؤال يعني؟ ما في سؤال؟ لا شيخ، لا لا شيخ، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وين الطلب؟ ما في طلب، لا لا يوجد طلب الشيخ، طلب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة، ما في طلب هنا، صح؟ مقتنعين إخواني؟ نعم إخواني ما في طلب. لكن واحد يقول لك طيب شو دخل هذا بكشف الهم؟ الآن نأتي لكلامك الشيخ الكريم، إذا مدح أعطى فكيف بأكرم الأكرمين؟ معي بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يدخل على بعض الملوك ما يطلب منه شيء، بس يمدحه ويعطيه، هذا المخلوق، فكيف بأكرم الأكرمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. وكان يقول في صلاة الليل اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وين الطلب؟ ما في طلب. كما قال بعضهم أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مجرد ثناء وتجد الخير العظيم، هذا مع مخلوق كريم، فكيف بأكرم الأكرمين والذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا الدعاء الأول والذكر الأول. الذكر الثاني فيه طلب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك، إلى آخر هذا الذكر، كله أيضا توحيد الله سبحانه وتعالى. الذكر الثالث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. أنت رب العرش الكريم، شو معنى العرش الكريم؟ لا ما سألتك عن عرش الرحمن يا شيخ، العرش الكريم العرش العظيم، يعني المخلوق الكبير هذا العظيم، بس العرش الكريم شو معنى الكريم بالنسبة للعرش؟ الكرم بالنسبة لله سبحانه وتعالى العطاء العظيم والخير العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، والرزق الكبير سبحانه وتعالى من معاني الكرم يعني. طيب العرش الكريم الشيخ صاحب الكرسي الشيخ، طيب من يعرف يجيب؟ اللي ما يعرف اخوان الكرام يعني لا يعني نجرب ونشوف يطيب يطيب، لا تعرف أجب، بسألك عن الدليل، يعني سؤالين هم مو سؤال واحد، استعد تفضل يا شيخ. لا الشيخ لا ليس هكذا كلامك، جيد يعني جيد، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، لكن هنا الكرم يعود للعرش، يعني الكريم أي العرش. ها وين تدبر القرآن؟ وين التأمل في القرآن؟ شو معنى كرامة العرش الشيخ؟ هذا السؤال. ها؟ لا لا الشيخ كلامك ليس خطأ، بس أنا أقصد العرش الكريم. تفضل. لا الكريم أسألك الشيخ، لا تلك آية أخرى. ها؟ هي بس العرش الكريم إيش معناها؟ عرفت لكن لم تصب. وين تدبر القرآن؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني العرش الكريم العرش الجميل، معي بارك الله فيكم، هذا معنى العرش الكريم. والعرش العظيم المخلوق العظيم الذي يعني خلقه الله عز وجل بخلقة عظيمة جدا سبحانه وتعالى. طيب هذا الباب الأول من أبواب الخير، والباب الثاني وهو حقا وصدقا من جنة الدنيا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. والصحابي كان يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فيقول له ماذا أعددت لها؟ يقول أعددت لها حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس ما فرحت بعد الإسلام بشيء أشد من فرحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلك منشرح الصدر في سعادة وحبور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. والمسلم يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقصد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بهديه صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الهدي واجبا أو مستحبا يأتي به ولا يفرط به. يعني لو سألنا الواحد منكم الآن على ماذا أفطرت اليوم؟ يقول أفطرت على الرطب. طيب ماذا أفطرت على الرطب؟ يقول هذه سنة. نقول أحسنت، جزاك الله خير. صليت التراويح؟ نعم. لو ما صليت التراويح ما عليك سيئة، ما عليك ذنب. لكن لماذا تصلي التراويح؟ هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسنته عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين. ولكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا؟ يبتلى الإنسان، هل فعلا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتبع؟ يعني أحيانا في بعض السنن قد توافق شيئا في نفس الإنسان، فيجد الإنسان نفسه منقادا لتطبيق السنة، ويجد بأن الأمر سهل جدا على قلبه. وأحيانا يكون في تطبيق السنة شيء من رد هوى النفس، هنا يظهر المسلم الصادق. يعني قل لبعض الناس، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه آية في القرآن، في شك في كلام الله؟ معناها واضح، أوضح من الشمس في رابعة النهار. والله يلف ويدور ويعني يتحايل على النصوص ويلوي أعناق النصوص بطريقة لا تخطر على بال. قل لبعض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. شوف الجدل والفلسفة، كلام وغيره وكذا، ما ينتهي هذا الكلام. طب يا أخي أنت ما تتبع السنة؟ ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولك نعم، لكن لا، مع نصوص القرآن والسنة لا تقل لكن، قل سمعنا وأطعنا، طبق رعاك الله عز وجل. والإشكال أن بعض الناس يوم تذكر بالسنة يقولك لكن في ظلم عظيم. نعم في ظلم عظيم، وهذا خطأ. نعالج الخطأ بخطأ أم نعالجه بصواب؟ أجيبوا أيها الأحبة الكرام، نعالجه بصواب. ثم في نقطة، نحن مو دائما نقول في جميع المسائل، يعني لو شفنا واحد مدخن نقول اترك معصية الله والله بيعوضك خير، شفنا واحد ما يصلي يا أخي أقبل على الصلاة وستجد الخير. هذا كلام صحيح، كذلك في هذه المسائل، تمسك بدين الله وستجد الخير. لماذا؟ لأن التفريج بيد الجليل سبحانه وتعالى. يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لو حسبنا الأمر بالعقل، ألقيه في اليم؟ في واحد يفر ولده في البحر في النهر؟ مستحيل. لكنها استجابت لأمر الله، فكتب الله لهذا الطفل الصغير أن يجد من يكفله ويأويه، ورجع إلى أمه مرة أخرى. هكذا تكون العاقبة للمتقين أيها الأحبة الكرام. طيب يعني بصريح العبارة، هذه الدماء والثورات والربيع العربي وغيره، كم من أرواح أزهقت وهي تقول لا إله إلا الله؟ من يتحمل هذه الرقاب أيها الأحبة الكرام؟ تضعها في رقبتك؟ يسألك الله عز وجل عنها؟ يعني الواحد منا إذا صدم هرة بسيارته ما ينام ثلاثة أيام، يعني يقول روح مهما كان، يعني يخاف الإنسان. سبحان الله، دخلت امرأة النار في هرة، فكيف بأرواح خلق تصعد إلى الله عز وجل؟ المقتول يأتي يوم القيامة ماسكا قاتله بيده عند عرش الله، يقول يا رب سل هذا لما قتلني. فلذلك لابد أن نعالج المسائل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يبتلي الله عز وجل العباد، عندما نقول لبعض الناس الله ترى يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول هذا تقولونه لأجل شيء من متاع الدنيا، هذا كلام خطأ، وهذا قدح في توحيد الناس، أنهم رأوا وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. ثم دعك من كلام، خذ كلام أئمة أهل الإسلام وأئمة العلماء الراسخين، تجد بأن كلهم متفقون أن هذه المسائل الخروج وإراقة الدماء وسفكها وجمعة كذا وجمعة كذا ومظاهرات وهتافات وصراخ، والله أعلم هل يصلون أو لا يصلون، ويختلط الرجال بالنساء وتتعطل مصالح الناس وغيره، بل بعضهم كان يقول لهم هذه المظاهرات في سبيل الله، والآن رمضان حر والمجاهد في سبيل الله والمسافر، وإذا لقى العدو يجوزه أن يفطر حتى يتقوى على لقاء الأعداء، هكذا يتلاعب بدين الله عز وجل؟ أليس هذا أمر مؤلم جدا؟ وين اتباع السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحابي اسمه أهبان رضي الله عنه وأرضاه، جاءه علي بن أبي طالب يسأله أن يشارك معه في بعض الحروب والمعارك، فقال أهبان يا جاري أحضر السيف، فلما أحضرت السيف فتحه علي رضي الله عنه وأرضاه وجد بأن هذا السيف من خشب، استغرب، فقال له إن خليلي وابن عمك أوصاني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فاتخذ السيف من خشب. علي رضي الله عنه وأرضاه ما قال له شيء، وهذا دليل على فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، آخر أمر سأختم به من جنة الدنيا أيها الأحبة الكرام، أن تعيش في طاعة الله بعيدا عن معصية الله، بعيدا عن المحرمات، بعيدا عن الموبقات. أنا لنا والله أن نتوب إلى الله وأن نرجع لرب العالمين، وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو تقصير، أنا لنا أن نتوب وأن نعود إلى الله عز وجل. كان في بعض الأشخاص معنا في رمضان الماضي، كانوا في عيد الفطر معنا، أين هم الآن؟ توفاهم الله عز وجل. غدا قد أكون أنا هذا الرجل، وغدا قد تكون أنت هذا الرجل توضع في حفرتك ولا يسأل عنك أي أحد. توفيت مرة إحدى الأخوات من دولة عربية مقيمة هنا، وبعض من يعرفها ما عندها أقارب، بعض من يعرفها قالوا يا شيخ هي ما عندها أي أحد، وتركت شيء يعني من أمور الدنيا يعني، ونريد أن نتصدق بهذا الأمر. قل طيب أحضروا، فلما أحضروا كل ما تركت من حطام الدنيا كيس صغير هذا حجمه فقط، ليس فيه ذهب أو ألماس أو فضة، أدوية لمرض القلب وبعض القطع من الملابس، هذا ما تركته من هذه الدنيا. وكذلك الواحد منا سيترك الدنيا على هذه الحال، فالذي يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نعود إلى الله، خاصة في هذه الأيام الفاضلة وقد انتصف شهرنا ولم يبقى منه إلا النصف، فلا بد أن نقبل على الله بتوبة صادقة وعزيمة كبيرة وجد وهمة واجتهاد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يعفو عنا، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع المسلمين على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر جدا على الإطالة عليكم، بارك الله فيكم وأشكر لكم حضوركم، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.